الحرية ليست من حقوق الدعاة. سار ابن الدغنة نحو زعامات قريش معلنا دعمه لأبي بكر في الحصول على حقه في عبادة ربه. قدم لهم قائمة بصفاته البيضاء وكأنه يقول لهم: مهلا أيها الإقصائيون. فأبو بكر ليس قاطع طريق ولا قاتلا ولا مغتصبا، إنه المطر يهمي رحمة، إنه النهر الذي يروي مساكين مكة. قال لهم: إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج، أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق؟ خجل الطواغيت من شهامة الغريب وهو يعدد صفات ابنهم الموحد، وانفضحت قلة مروءتهم عندما اشترطوا شرطا يفصح عن عدم ثقتهم بأنفسهم وفكرهم، فقالوا: مر أبا بكر فليعبد ربه في داره، فليصلي وليقرأ ما شاء، ولا يؤذينا بذلك ولا يستعلم به، فإنا قد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا. اعتراف بأن دين محمد صلى الله عليه وسلم مقنع، وإقرار بممارستهم حجب الكلمة عن عقول الأجيال ومصادرة حقها في الاختيار، سلوك يلازم أعداء التوحيد إلى قيام الساعة. عاد ابن الدغنة إلى أبي بكر فأخبره، فلزم أبو بكر بيته، وحرمت القلوب المتلهفة للقرآن، وتبعثرت مئات الخطوات حول فنائه، لكن الصديق وجد العزاء في عودة خطوات لا تتبعثر، إنها خطوات نبيه صلى الله عليه وسلم وزياراته لبيته صبحا ومساء. ولكن خطواته صلى الله عليه وسلم ذات يوم لم تتجه لبيت الصديق، فقد حاصره مجموعة من الوثنيين الأشرار، ورغم قوته صلى الله عليه وسلم لم يبد أي عنف، لا بلسانه ولا بيده، فاجترأوا وهجموا عليه وضربوه حتى سال دمه، واضطروه صلى الله عليه وسلم أن يسير إلى خارج مكة حتى أصبح وحده، ثم جلس على صخرة أو على الأرض مثقلا بالحزن يمسح الدماء التي تلون جسده وثيابه. بلغ حزنه مداه وهو لا يجد مبررا لهذا الحقد ولا لكل هذه الكراهية، فهو صلى الله عليه وسلم مسالم، لا يشتم من شتمه ولا يسب من سبه، ولا ينتقم لنفسه في شيء قط. لقد لبث المسيح عليه السلام بهذه السماحة على الأرض 3 سنوات فسمي نبي السلام، فما الذي يستحقه من مكث بهذه السماحة 13 عاما في تلك اللحظات البالغة الوجع؟ نزلت رحمة الله وهما عونه سبحانه يغسل حزنه، يمده بطاقة لا حدود لها. نزل جبريل عليه السلام وهو جالس حزين فقال له: ما لك؟ قال صلى الله عليه وسلم: فعل بي هؤلاء وفعلوا. فقال له جبريل: أتحب أن أريك آية؟ قال: نعم أرني. أتحب أن أريك آية؟ كان جبريل عليه السلام قد هبط في ذلك الوادي لمواساة النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينزف على ضفافه دما وألما، فقال له: أتحب أن أريك آية؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم أرني. التفت جبريل عليه السلام إلى الوادي ثم رمى ببصره إلى شجرة خلفه ثم أشار إليها وقال: أدع تلك الشجرة. فدعاها صلى الله عليه وسلم، وإذا بالمعجزة تشق الوادي وتمسح الأحزان. أقبلت الشجرة بجذورها بسيقانها بأغصانها، أقبلت تشق الوادي حتى قامت بين أيديهما بين أعينهما. فقال جبريل عليه السلام: مرها فلترجع. فأمرها صلى الله عليه وسلم وهو أكثر إيمانا وثقة بربه، فرجعت إلى مكانها. عندها التفت عليه السلام لحبيبه جبريل وقال: حسبي. ثم صعد جبريل عليه السلام فنهض صلى الله عليه وسلم مطمئن القلب، نهض لا يعرف اليأس في دروب الدعوة. لكن الأشرار لا يملون من الأذى، ها هم يفاجئونه صلى الله عليه وسلم في أحد الأماكن، يضربونه حتى ينزف إصبعه. نظر صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الإصبع الملون بالدم وخاطبه، وكأنه يخاطب أحد أصحابه الذين يئنون وينزفون، ويقول: هل أنت إلا إصبع دميت؟ وفي سبيل الله ما لقيت؟ ثم يعود إلى بيته، إلى حبيبته خديجة وبناته، فيمسحن دماءه وجراحه، ويغسلن ثيابه من التراب والغبار، تقتلهن المرارة وهن يشاهدن خير من مشى على الأرض يطرح على التراب ويؤذى ويضرب. يعود صلى الله عليه وسلم إلى بيته ليجد الزوجة الحانية، ها هي تعد له شيئا من الطعام يواسي جسده المنهك، وإذ بشخص يدخل بيته دون علمها، بل يكلمه صلى الله عليه وسلم بشأنها ثم ينصرف. وبعدما انصرف تهادت رضي الله عنها بطبقها، فابتسم صلى الله عليه وسلم بوجهها واستنار وجهه الشريف. لم تستغرب خديجة ابتسامته، فهو أكثر الناس تبسما وبشرا، ولكن ابتسامته كانت تتكلم، تبوح بهدية لا يتسع لها الفرح. ترى هل سيبشرها بأنها حامل؟ لا، فقد تجاوزت رضي الله عنها الستين. قال صلى الله عليه وسلم: جاءني جبريل فقال لي: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه طعام، فإذا هي أتتك فقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. ابتهجت الزوجة خديجة رضي الله عنها، التي بدا الإجهاد على بدنها من المعاناة، فدموعها لا تكاد تتوقف حزنا على زوجها وما يتعرض له، لكن ذلك يوشك أن ينتهي. قصر من اللؤلؤ بانتظارك في الجنة يا خديجة، لا تجاورك فيه أم لهب، جيرانك مريم بنت عمران، وآسية امرأة فرعون، وأمثالهما من الرائعات. هناك حيث لا ملل ولا تعب ولا مرض ولا قمع ولا موت، فالجنة شباب وجمال وحب دائم وأمن وغنى وسعادة لا حدود لها. دموع أبي بكر مكلفة. أبو بكر الصديق يفكر بالحرية مهما كانت مكلفة، فكر ببناء مسجد صغير بفناء داره، بنى المسجد وعمره بالصلاة وقراءة القرآن، يأخذه القرآن في حالة من الخشوع ينسى فيها من حوله وما حوله، يعبد الله كأنه يراه، فإذا الدموع تجمع القلوب والعيون حوله. كانت طفلته عائشة تتأمل الدهشة التي تلتف حول فناء بيتهم فتقول: فابتنى مسجدا بفناء داره وبرز، فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، فيتقصف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون وينظرون إليه، وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك دمعه حين يقرأ القرآن، فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين، فأرسلوا رجلا يستدعي ابن الدغنة لمناقشته حول جرأة أبي بكر. لبس ابن الدغنة ثيابه وجاء مع رسول قريش، ولما وقف أمامهم سألهم عن سبب استدعائه، فقالوا: يا ابن الدغنة، إن هذا الرجل الذي أجرت رجل له حال ما هو لغيره، إنه إذا تلا ما جاء به محمد بكى بكاء لا يبكيه أحد، فيرق لذلك منه ضعفاؤنا ونساؤنا وخدمنا، فمره فليكف عنا. إنا كنا أجرنا أبا بكر على أن يعبد ربه في داره، وإنه جاوز ذلك فابتنى مسجدا بفناء داره وأعلن الصلاة والقراءة، وقد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا. فأته، فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل، وإن أبى إلا أن يعلن ذلك فسله أن يرد إليك ذمتك، فإنا كرهنا أن نخفرك، ولسنا مقرين لأبي بكر الاستعلان. طغاة قريش في ظاهر الأمر يلتزمون العهد، لكنهم في الحقيقة يقننون الظلم. لم يرد عليهم ابن الدغنة، كان قلبه مع الصديق، وكانت سمعته مرهونة عند الوثنيين. تركهم وتوجه نحو بيت أبي بكر ليتأكد بنفسه، ولما وصل شاهد الفناء والمسجد، فطرق الباب، ولما فتح له رحب به أبو بكر. جلس ابن الدغنة وهو عالم من الإحراج، وكأنه يقول لأبي بكر: إن قومك لا يتورعون عن إلصاق التهم، وكأنه يقول: ألا تراهم يسمون ابنهم محمدا مذمما، يصفونه بالكاذب والساحر، وهم الذين لقبوه طوال 40 عاما بالأمين، وشهدوا كلهم في مكان واحد أنهم ما جربوا عليه كذبا. هواجس أرغمت ابن الدغنة على أن يقول: يا أبا بكر، قد علمت الذي عقدت لك عليه، فإما أن تقتصر على ذلك، وإما أن ترد إلي ذمتي، فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في رجل عقدت له. قال أبو بكر: إني أرد لك جوارك وأرضى جوار الله. نهض ابن الدغنة متثاقلا وتوجه نحو الأشرار وصاح فيهم: يا معشر قريش، إن أبا بكر قد رد علي جواري، فشأنكم بصاحبكم. عندها انفتحت أبواب البطش على الصديق من جديد. أول من نشر الكتاب، رغم معاناته وجراحه كان صلى الله عليه وسلم يؤسس للمستقبل، يثقف أصحابه، يحثهم رجالا ونساء على تعلم القراءة والكتابة، ثم يجعل منهم كتابا للوحي وحملة للرسالة وقناديل للوعي. يقول لهم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ها هو الشاب مصعب بن عمير ابن الأسرة المترفة يلف على جسده النحيل أسمالا بالية هي رأس ماله بعد أن حرمته أسرته الدلال، لكنه يجد العزاء في الإسلام، يملأ القرآن صدره فيكتب الوحي ويعلمه لشباب قريش وشيوخها، وينشر الوعي في كل مكان يحل فيه، يحقق مع رفاقه سبقا تأريخيا على مستوى العالم، فهم أول من نشر الكتاب في البيوت، كتاب الله الذي يحوي عقيدة وعبادة وتربية وأخلاقا وفقها وسياسة واقتصادا وتأريخا ومنهج حياة. إنه قرآن معجز يفجر الطاقات، حتى المهمشين يحولهم إلى طاقات، كهذا الشاب الأعمى الذي يدعى ابن أم مكتوم. تعرف مكة خطواته وخطوط عصاه، يخرج من بيته يبحث عن نبيه لينهل منه، يتحسس طريقه حتى وصل. وجد النبي صلى الله عليه وسلم مشغولا بدعوة طاغوت إلى الإسلام، لكن شغفه بطرقات الجنة جعله يلح: يا رسول الله أرشدني. فجعل صلى الله عليه وسلم يعرض عنه ويقبل على الآخر فيكرر نداءه، حتى عبس النبي صلى الله عليه وسلم. كان ذلك العبوس حركة لا إرادية، كانت ستمضي دون علم أحد، لكن الله أنزل آيات تعاتب نبيه من أجل هذا المسكين، فاستدعاه وحياه واعتذر منه وتلا عليه، عبس وتولى أن جاءه الأعمى. امتلأ ابن أم مكتوم بإيمان فوق إيمانه، الله جل جلاله يتكلم عنه، ونبيه صلى الله عليه وسلم يعتذر منه، تلاحم وقوة هائلة في الصف الإسلامي. حاول المشركون صدعها، خاصة عندما رأوا ستة من الفقراء حوله، وهم سعد بن أبي وقاص وابن مسعود وبلال وثلاثة آخرون، فقالوا: اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا. فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع، فحدث نفسه فأنزل الله عز وجل كلاما لا ينقله إلا الأمين: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. أصبح صلى الله عليه وسلم أكثر حبا لهم ولجوارهم حتى خارج حدود الدنيا كان يدعو: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين يوم القيامة. أثبت الإسلام أن هؤلاء المساكين لا يقلون عن الأغنياء، وهم معا طاقات ستغير وجه العالم. شعر الوثنيون بقوة تلاحمهم فاجتمعوا ليقرروا شيئا مخيفا.